أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المطاع الأمين وعلى آله أولياء الطاعة في نص كلام رب العالمين. هناك نطفة أخرى عن الإمام الجواد سلام الله عليه، وذكره على حال للأسف من قبل المؤمنين قليل، فما زالت طراوة المناسبة موجودة. نستتم الحديث في الجلسة السابقة عن الجواد، اليوم بلمحة أخرى عنه صلوات الله عليه، تتميما أو استمرارا للمبحث في الجلسة السابقة. ليستبين موقعيتهم عليه صلوات الله عليهم بشكل بين، هناك طبعا قبل أن أخوض الآن في التفصيل دي اللمحة الأخرى عن حياة مولانا الجواد صلوات الله عليه، نقطة طالما مرت بنا مرارا في قراءة سيرة المعصومين أو قراءة تاريخهم. هذه النقطة جدا مرت بنا مرارا، لكن التأكيد عليها بشرح جديد ومغاير مهمة، لنقطة منهجية. وهي أن الظواهر التاريخية والأحداث التاريخية للأنبياء، لا سيما سيد الأنبياء، للأئمة المعصومين، إنما نستطيع أن نصل إلى درجات أعمق في فهمها لأنه نصل إلى كل إحاطة بكل أعماقها وخصائصها، لكن إلى درجات الممكنة وسعا. إذا أحد الشرائط، أحد الآليات أن نترجمها ونحللها بواقع معايش لنا راهن، الواقع الواقع المعايش والمعاش والمعايش الراهن، الإنسان متفاعل معه أكثر، بمعنى يعني يفهم أكثر، يعني بعد يتعايش يتعاطى معه. أصلا لغة ثقافة العصر الذي يعيش فيه الإنسان، البرهة التي يعيش فيها، حتى القطر الجغرافي اللي يعيش فيه الإنسان، البيئة اللي يعيش فيها الإنسان، المدينة اللي يعيش فيها الإنسان، يتفاعل فهما وتأثيرا وتأثرا بها الإنسان أكثر من برهة أو حقبة زمانية أخرى يتفهمها. طبيعة الإنسان هكذا، لأن المفروض أنها حياة راهنة معاصرة حية حيوية يتعاطى معها، طبيعة الإنسان هكذا. مضافا اللغة، اللغة الثقافية التي يتعاطاها الإنسان، اللغة الراهنة المعاصرة التي في، طبعاً لما نقول لغة ثقافية راهنة يعني في كل المجالات، معنى الثقافة باب وسيع في كل المجالات المعاشية. فهذه اللغة الراهنة بلا شك الإنسان يأنس بها، يألف بها، يفهمها، يتفهمها بانشداد أكثر من لغة ثقافية لحقب زمنية سابقة عليه. طبيعة الإنسان، لأن تلك اللغات وإن كان ربما يفهمها إجمالا لغة مفرداتا، لكن كتنظير إجمالي شيء، كواقع معايش شيء آخر، شيء آخر. هذه إذن ضابطة عامة، سنسميها ضابطة في التحليل التاريخي، ضابطة في الآليات الحضارية في الأجيال، نسميها ضابطة في لغة علم الاجتماع، ما شئت فعبر. هاي ضابطة مسلمة سيتعاطاها يتعايشها أكثر. هي حتى في الزمن الواحد كما مر بنا الآن، في الزمن الواحد قطرك تتعايش مع لغته أكثر من أقطار أخرى. بيئتك، مدينتك، حيك، ما شئت فسمي. وهذه الآن في علم الاجتماع، علم الألسنيات، علم السياسة، علم الحضارات، علم التاريخ، كل هذا محسوب يقربي. في رواية صحيحة السند عالية الإسناد ينقلها أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم من نسل جعفر الطيار، وكان من تلاميذ الجواد والهادي والحسن العسكري ومن الأجلاء على إتحال العلويين أشراف المؤمنين والعلماء والتلامذة لأئمة أهل البيت. أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم معروف. في أحد الروايات يقول أبو هاشم الجعفري، يقول: رأيت الإمام الهادي صلوات الله عليه يكلم خادمة سندية، سند بين باكستان والهند. شوف حين مثلا ما تقول سند لازم تلتفت وين بالدقة، البقعة الجغرافية كذا، شلون، كيف، هاي كل هذه أمور مهمة تخليك تعايش المقطوعة التاريخية من حياتهم أكثر. يقول: رأيته يتكلم معها بلغتها بل بلهجتها، يعني حتى بطريقة الترنيمة. سجلت أنت لاحظ أبناء لغة واحدة، بعدين من مدينة لمدينة تختلف اللغة. بل الآن في علم اللغات حتى من حي إلى حي يختلف، بل الآن في علم اللغات من بيت إلى بيت يختلف. لا إله إلا الله. في تلك الرواية الإمام الهادي يقول له، أو في جملة من تعاطي الأئمة وتفاعلهم مثلا مع البشر، يقول: مو أتكلم إياه فقط بلغته وبلهجته، بل بحسب الترنيمة الصوتية لبيت ذلك المخاطب. شوف الترنيمة الصوتية لعائلة معينة تأثر في أحاسيس الإنسان وعواطف الإنسان وتفاعل الإنسان أكثر من غيرها. شوف الخصوصيات شلون تأثر، في حين هناك جهات مشتركة بشرية. وليكن إذا كان الحال في الوضع المعاصر الراهن هكذا، فكيف بك مع فوارق قرون؟ شيء طبيعي. أو فوارق ملل ونحل، افترض نريد نقرأ تاريخ المسيحية، تاريخ اليهود، تاريخ البوذية، يتطلب من عندنا آليات عديدة لكي نتفهم تاريخهم بأحاسيسه، لغتهم، أعراف ديانتهم، ثقافتهم، ديك الحقبة التاريخية كيف، كذا كذا، هلو مجرى. المقصود هذا ليس بالشيء الجديد لأبينه، هذا أمر مفروغ منه، إنما نريد أن نستفيد منه في قراءة حياة الأئمة عليهم السلام، سيرة أهل البيت عليهم السلام. والآن دعونا نقرأ في حياة الإمام الجواد. في ظاهرة معينة بدت عند الدولة العظمى لما يسمى بالخلافة الإسلامية الأموية وبعدها العباسية، بدت ظاهرة مهمة للدولة هاي العظمى في الأرض، أكبر دولة على وجه الكرة الأرضية، في تعاطيها مع أئمة أهل البيت بدءا من حقبة الإمام موسى بن جعفر. ظاهرة أنه الدولة هذه التي تسمى بالخلافة الإسلامية، النظام هذا، الحكومة هذه لا تستطيع أن تتحمل وجود أئمة أهل البيت بمعزل عنها. لا تستطيع أن تترك أئمة أهل البيت كالإمام السجاد، أو مع أنه لم يكن متروكا تماما، أو الإمام الباقر أو الإمام الصادق، لا، أو حتى الإمام الصادق حين سأل ليش نروح بعيد. بدت يعني الظاهرة، هي الظاهرة ما نقدر نقول بداية صفر، بدت الظاهرة حتى في عهد الباقر، عهد الإمام الباقر، بس بشكل خفيف جدا، مثلا بمقدار في عهد الباقر عدة مرات استدعى الإمام الباقر، سجن أيضا في الشام كم يوم، سجن اعتقال. شوف لما نعبر اعتقال أي اعتبار أكثر يحسسنا بالقضية، مصطلحات العصر نعبر فيها عن وقعته، لا نردد ألفاظ التاريخ بالألفاظ القديمة وإن كانت هذا صحيحة، لا، لنأتي بألفاظ عصرية يا أخوان يحسسنا القضية أكثر. تم اعتقال من الدولة للإمام الباقر والصادق، والسفر بهم الجبري تحت فرقة عسكرية. شوف هالتعبيرات العصرية نجيبها ضروري، فرقة عسكرية أتت خاصة انتدبت إلى المدينة المنورة، قبضت على الإمام الباقر والصادق، أخذت بهم. أشوف شوف تحسسنا كأنه مثل فيلم أو مشهد واقعا تتحسس أكثر، أما تقول أندب إلي فلان من القواد الجيش وكنت ما تتحسس أكثر، أما تقول بلغة عصرية لا تتحسس الحدث بشكل انشداد أكثر فأكثر، على أثر طبعا خطبة سياسية ألقاها الإمام الصادق الإبن بإعاز وأمر من أبيه الإمام الباقر، خطبة سياسية عقائدية يبين فيها الإمام الصادق في موسم الحج، في موسم الحج الآن، موسم الحج الآن، في موسم الحج، والإمام الباقر والإمام الصادق في المدينة المنورة تحت حكم دولة عاتية عظمى أموية. تحسس هذا الشيء. مع ذلك يوعز الإمام الباقر للصادق بأن يخطب خطبة عقائدية سياسية الآن في موسم الحج، والباقر والصادق يعيشان تحت مخالب من؟ وتقول لي تعيش في أسفل في الكوفة، يعيش وين؟ أو في العراق، في النجف، يعيش في المدينة المنورة، لا ناصر ولا حامي، هو هاي الحقيقة. أنت تدري تتحسس، تتحسس هكذا. مع ذلك شوف قدرة وموقعية الباقر والصادق، يوعز الإمام الباقر للصادق أن يخطب خطبة في المسجد الحرام ويبين فيها أن النظام الإسلامي الشرعي فقط أهل البيت، هو خطبة مفتوحة على قدم وساق. تحسس الواقع هكذا. بعد ذلك فرقة عسكرية تيجي من الشام تنتقل، ينقضي موسم الحج، دولة آل فلان، كلها آل، هي كلها آلات هذه، قال فلان خافون موسم الحج يصير كذا كذا كذا، اجي فرقة عسكرية خاصة تنتدب تعتقل الإمام الباقر الصادق، تذهب بهما إلى الشام. كيد كيد اعتقال رسمي يصير سجن للإمام الباقر، بعدين إحضار استجواب كيد أمام رئيس الدولة فلان في القصر الجمهوري ليه بإرعاب وكذا وكذا، يبدي منطق الإمام الباقر الصادق، ويحضرون وفود دولية سفراء الدول الأخرى كيد كيد كيد، يشوف لا أي رئيس الدولة الأموي يشوف نفسه ليس قادر أن يبرر اعتقاله للباقر الصادق، ومضطر لإرجاعهم سالمين غانمين مفرج عنهم موقعيتهم محفوظة إلى المدينة المنورة. يوعز في المدن اللي يمر عليها الباقر الصادق أن سووا تظاهرات ضد الباقر الصادق. شوف كلها كنت تحسس انت هالمطلب، انت لما تشرحها بهاللغة أكثر الإنسان يتحسس يتعايش. مع ذلك ما نجحت دعاية وإعازات رئيس الدولة المحافظة. أقصد من القضية أيما كان القضية دي الظاهرة لم تبدأ في حياة موسى، بس بشكل خفيف. الإمام الصادق أيضا اعتقل، الإمام الصادق كان يعيش سنتين أقل تقدير أو 4 سنين تحت الإقامة الجبرية هنا 30 كيلومتر عن نجف الأشرف، تحت الإقامة الجبرية مو من بنانا. أطول الأئمة أعمارا الإمام الصادق 68 سنة صلوات الله عليه، 4 سنوات. المهم سنتين مستمرتين دلك السنتين آخرتين متقطعتين، المهم قريب 4 سنوات تحت الإقامة الجبرية في العراق بانتداب من رئاسة الدولة العظمى الدولة العباسية. ما تركوه يعني، بس لكن غالب حياة الإمام الصادق لا، لكن في حياة الإمام موسى بن جعفر لا، دي الظاهرة اشتدت. 14 سنة، هاي 14 سنة مسجون له 4 سنوات كلها صحيحة شيخ يا أخوان. لماذا 4 سنة شديدة البقية فترات متقطعة ولا هي 14 سنة؟ أتى لعهد الإمام الرضا لا، اشتدت القضية أكثر. ما أن وصل المأمون أو الخؤون العباسي إلى السلطة أرسل فيلق عسكري كبير للإتيان بالإمام الرضا من المدينة المنورة. انت شوف أكبر فيلق عسكري عند الدولة العباسية ينتدبه الخاون العباسي للمجيء بالرضا، زي المجيء تعال صوب كذا والمجرة. هذه حالة تحسسها بدت الظاهرة إذن في عهد الإمام موسى بن جعفر وعلي بن موسى رضا أن الدولة ما تسمى بالخلافة العباسية الإسلامية اللي هي أكبر دولة بدت ما تتحمل أن يكون هؤلاء أئمة البيت ليسوا تحت الإقامة الجبرية، لابد يكونوا تحت الإقامة الجبرية وتحت أعين قريبة من السلطة، يعني لا يكونوا كجدهم الإمام الصادق أو الباقر فترات اعتقال وإقامة جبرية وفترات إطلاق سراح، لا غالبا لابد يكونوا تحت، يكونوا في القصر الجمهوري أو في السجن السياسي أو في كذا تحت رقابة شديدة. يعني ما يمكن ما كانت تتحمل الدولة العباسية أو تلك الدولة الخلافة ما كانت تتحمل أن يكونوا هؤلاء يسبحون في المجتمع يشكلون خطر عليه. قدرة أئمة أهل البيت بهذا الحد. تعال بنا إلى عهد الجواد. عهد الجواد صلوات الله عليه لم يكتفي نفس المأمون، لم يكتفي بأن يجعله تحت الإقامة الجبرية كوالده الرضا، بل زاد على ذلك بأن أجبره على الزواج من ابنته، يعني يجب أن تكون عين جوسسة في داخل قعر دار الجواد. غالب حياة الإمام الجواد خوف في بغداد، يعني في ظل القصر الجمهوري. زين شاب في ريعان حياته يستلم مسؤوليات القيادة الإلهية تحت أعتى دولة مخابراتية بوليسية عسكرية أمنية موجود في القصر الجمهوري. حتى غرفة النوم عين جوسس عليه. كيف يمكن يتأهل مثل هذا الإمام وهو في شبابه في صغر سنه؟ كيف يمكن له أن يتأهل لإدارة البلاد والعباد؟ شوف التحدي هنا بين الإرادة الإلهية والإرادة البشرية العاتية. هي اقرأها بهاللغة. كيف يمكن أن يستتم أن ما يحمله منهاج أهل البيت من معالم من شعارات من مزاعم إلهية أن وأن 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 يقوم بها هذا الشاب في 10 سنين من عمره، 8 سنين من عمره، 11 سنة من عمره، 13 سنة من عمره، 15 من عمره، أمام هذه يعني التحديات التي مرت على آبائه تمر عليه. أنت نريد أن نلاحظ مثلا أمير المؤمنين صلى الله عليه كان في بيته وهجموا على البيت، نعم كذا فلان مجاذبات لبقعته السياسية أنصاره مريدي غير غير غير، أما أنه هو تحت الإقامة الجبرية أمير المؤمنين يكون كيت أو فلان، دي الحالة بدي اللون الثخين لم تحصل لأمير المؤمنين. وإن كان ما جرى لأمير المؤمنين شيء عظيم، هذا بحث آخر. عن الحسن عن الحسين صلوات الله عليهم الكلام السجاد فترة، ثم فترة السبي بعد ذلك، أما الباقرصة، أما تصل إلى الجواد وهو يرث موروث آبائه وإنجازات آبائه وهو في صغر سنه، ومع ذلك تطلب منه دي المسؤوليات الكبرى التي كانت على عاتق أمير المؤمنين، على عاتق الحسنين، على عاتق السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا، وموروث هذا الإنجازات هو مسؤول أن يدير بلا إخفاق. تحدي كبير ليس بالشيء السهل. يدير المجاذبة والتجاذب الحضاري السماوي الأرضي وهو في ريعان شبابه، وهو تحت الإقامة الجبرية، وفي مراقبة وجوسس حتى في عقر داره، ومع ذلك متطلب من عنده يصير عنده قدرة أمنية. تدرون الإدارة مو كذا مسهل لسانه، يريد له شبكات أمنية، شبكات قنوات تعليمية تربوية مالية إدارية، شنو يكون فيكون؟ أمور ليست كن فيكون، أمور ليست بالمعاجز. والمعاجز عنده قدرة، إلى السماء لديها قدرة، بس الأمور أبى الله أن يجري الأمور لا بأسبابها. شما هي إذن دي الآليات التي، وهذا النظام في الإدارة التي الذي قام به الجواد، بحيث لم تتعطل مسيرة أتباعه والموالين له في أصقاع الأرض، بل والمسلمين، لأن هو إدارة المسلمين عمدتها بيد أهل البيت صلوات الله عليهم، مو بيد ما يسمى بالخلفاء الذين يقضون عمرهم في الفجور والفسق وكذا وكذا وكذا. إدارة المسلمين أيضا بيدهم. لولا، وهذه أمور مرت بنا مرارا، لولا أن أهل البيت يمسكون بخيوط إدارة المسلمين بل وإدارة البشر، لعاد لدبت الفوضى، الفساد يعني الفوضى، لدب الهرج والمرج في البشر اليوم إلى يومنا الحاضر. وربما هذا البحث مر بنا مرارا، لا حاجة للخوض فيه ماليا، بأدلة وأرقام علمية حتى معاصرة لوضع المعاصر فضلا عن ذاك الوضع، زي إدارة كل هالمقدرات. هنا نوع من التحدي الإلهي، البرهان الإلهي الواضح، إن كيف هذا الصبي في صورته البدنية هو قطب رحى لإدارة المهام الإلهية العظيمة الكبرى. بكل آلياتها وبكل أسبابها الطبيعية، مو نفكر أنه هو قضية طي الأرض وقضية فقط ملكوت، لا لا لا، هذا جانب موجود بلا شك، لكن الأسباب الطبيعية، القنوات الطبيعية، الإدارة الطبيعية في أعلى ما يمكن أن يتصور من كمال وتكامل، طبعا كانوا يديرها أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا دي الظاهرة من عدم تحمل ما يسمى بالخلافة الإسلامية وفلان والدولة العظمى، اشتدت في عهد الهادي والعسكري أشد بعد، كما مر بنا في مباحث سابقة. ليس فقط أن استوعبوهما تحت الإقامة الجبرية، أحاطوا بهم تحت الإقامة الجبرية إلى أن أصبحا سجينين عسكريين أصلا. يعني أنت دقق في هذه الظاهرة، في ظاهرة أئمة أهل البيت، كلما ازداد امتداد مسير ومنهاج أهل البيت ازداد قلق أكبر دولة عظمى في الأرض آنذاك من تنامي هذه القوة، إلى حد الاستنفار المتأهب. عسكريين سمي عسكريين يعني سجينين عسكريين. تلاحظ بين الانتقال بين حقبة العسكريين وحقبة الرضا والجواد، هنا الجواد يقع حلقة انتقالية، تزويج المأمون والخون ابنة أم الفضل الجواد، ليس واضح فيه تدبير أمني، تدبير سياسي، تدبير دولة عظمى لأجل الإحاطة، لأجل القبضة الحديدية، لأجل مصارعة الطرف الآخر. فما حصل للجواد أشد مما قد حصل لأبيه الرضا عليه السلام، وما حصل للرضا عليه السلام أشد مما حصل لموسى بن جعفر صلوات الله، يقصد من حيث الآليات ومجموعة الآليات، من ضغط الدولة العظمى. هذه ظاهرة إذن ليست مثل لقطة وبقعة مقتطعة عن سلم تداعيات أمواج تتبع بعضها البعض، يجب أن نلاحظها كظاهرة. هنا نستطيع أن نفهم يعني حياة الجواد ضمن دي حلقة، ضمن سلسلة متتابعة مترامية بتداعي. اي طبعا هني نفهم حال الجواد اكثر فاكثر، وكيف من جهة علمية ومن يعني علم الجامع، علم الناظم لكل الأمة الإسلامية، ما يجري من منازلات علمية مع الجواد في القصر الجمهوري للخلافة العباسية، لا نظن أنه سؤال، ليس سؤال، عبارة عن تحدي علمي، مو للدولة، تحدي علمي من الوضع البشري أمام الدولة. هذا التحدي يلقون بكاهله وعبه على من؟ على الجواد. تدعي الإمامة، تدعي الزعامة، عطنا ملف علاج حل لهذه الأزمة. ملفات هي متعددة، تفاصيل حياة الإمام رضا إذا تقرأوها حتى في يوميات العسكر، يعني مو أقصد يوميات، شدائد خطيرة يمر بها عسكر المسلمين، يحاول المأمون والخاون العباسي أن يقول للرضا يلا ملزم أنت بإبداع علاج لنا، ملف تدارك، ملف إدارة، تزعموننا كذا كذا يلا. يعني من جهة أنتم تحت قبضتنا، ومن جهة أنتم أيضا نريد أن نستثمر قدرتكم في إدارة أوضاع الأمة. طبعا هم كان ما يصب في صالح الأمة يقومون بعبئه، جلب الرضا تحت الإقامة الجبرية وبعده الجواب بشكل أشد، ليس فقط مصارعة قوة معارضة فقط، بل محاولة الاستفادة من قوة هذه المعارضة المتنامية الضاربة مساحة في رقاع البلاد الإسلامية، الاستفادة منها وتجنيدها لإدارة الدولة. هم مو كفؤين لإدارة الدولة أو المصاعب اللي تمر بهم. طبعا حتى في حياة الباقر أزمة مالية عجيبة مرت بها الدولة الأموية، ما تدرون بها ولا، قضية تبديل النقد وأمثلة كثيرة. هنا الجواد الإقامة الجبرية من الدولة العباسية اعتراف أنه مدير مدبر مع صغر سنه. هناك حاجة ملجئة للدولة العظمى أن تستعين به وأيضا تقيمه تحت الإقامة الجبرية والرقابة الجبرية والرقابة القريبة. لماذا؟ لأن قدرة يخاف منها ويجب أن تستثمر لها. وجهان، وجهان في حقيقة الإقامة الجبرية من الدولة العباسية للجواد. على كل أبعاد عديدة إن شاء الله ندرس أكثر وأكثر في حياة الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.